نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر المزامير في الكتاب المقدس، وهذه الدراسة هي من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على المزمور 109. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هناك أوقات عصيبة في حياة كل منا، وفي هذه المحن والضيقات يميل الناس جميعا إما إلى الابتعاد أكثر عن الله أو الالتصاق به أكثر. وكما سنرى بعد قليل، فأن داود كان رجلا يعرف كيف يتصرف في مثل هذه الأوقات، فقد كان يكرس وقته للصلاة. لذلك فإنه يقول: أما أنا فصلاة، ونحن نفعل حسنا إن حذونا حذوه وفعلنا مثله في الأوقات العصيبة من حياتنا، لأن الصلاة هي أقوى سلاح روحي لدينا في حربنا مع عدو الخير. نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم نتأمل فيه بنعمة الرب في المزمور 109. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
لقد وصلنا في دراستنا وتأملنا في سفر المزامير إلى المزمور 109. أما عنوان هذا المزمور فهو لإمام المغنين لداود مزمور، وربما يكون داود قد كتب هذا المزمور في فترة عصيان ابنه أبشالوم عليه، وربما يكون العدو المقصود هنا هو أخي توفل أو حتى شاول. وأيا كانت الخلفية التاريخية لهذا المزمور، من الواضح أنه مزمور مسيحاني بطبيعته، وسوف نرى بعد قليل كيف أن داود يتحدث بروح النبوة في هذا المزمور عن خيانة يهوذا للمسيح. ويقول داود في الأعداد من الأول إلى الخامس من هذا المزمور: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاط بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني. أما أنا فصلاه، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. وقد رأينا يا أصدقائي من خلال دراستنا للمزامير السابقة التي كتبها داود، أنه كان هناك أعداء كثر له، فقد كان شاول يغار منه ويريد أن يقتله، وقد حاول ابنه أبشالوم أن ينقلب عليه وأن يطيح به، وقد خانه صديقه أخي توفل بالرغم من الصداقة المتينة التي كانت تربطهما معا. ويبتدئ داود هذا المزمور بمخاطبة الله قائلا: يا إله تسبيحي. ويا له من لقب جميل ورائع يطلقه داود على إلهه، وكأن لسان حال داود هنا هو: يا رب أنت الإله الذي سبحته في الماضي وأسبحه في الحاضر وسأظل أسبحه في المستقبل. وهو يستغيث بالرب قائلا: لا تسكت. ولكن لماذا يتضرع داود إلى الله ويطلب منه ألا يسكت؟ يجيب داود عن هذا السؤال قائلا: لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاط بي وقاتلوني بلا سبب، فقد كان أعداؤه يتكلمون عليه بالشر ويتهمونه باطلا ويكذبون ويفترون عليه ويقاتلونه بلا سبب. وهو يقول هنا: بدل محبتي يخاصمونني. فقد كان هؤلاء الأشخاص يقابلون محبته بالبغضة والخصام. ويا لحكمة داود هنا، ففي مواجهة هذا الخصام وهذه العداوة فإنه يلتجئ إلى الصلاة، إذ يقول: أما أنا فصلاة. فعوضا عن رد الإساءة بمثلها، وعوضا عن أن ينتقم داود لنفسه، اختار أن يلتجئ إلى الصلاة. وليتنا نفعل ذلك عندما نواجه ظروفا عصيبة في حياتنا. فالشيطان يا أحبائي خبيث وماكر جدا، فهو يريد منا أن نرد على من يسيئون إلينا بإساءة أكبر، وأن ننتقم لأنفسنا. ولكن لماذا؟ لأنه يعلم أننا إن سلكنا حسب الجسد فإننا لن نسلك حسب الروح، ولن نتمم مشيئة الله لحياتنا. وقد كان داود واعيا ومدركا لهذا الخطر، لذا فإنه يقول إنه سيسلك في الروح ويصلي بهذا الخصوص. والحقيقة يا صديقي هي أن هناك حربا روحية تدور رحاها دائما في العالم غير المنظور، والكتاب المقدس يخبرنا بذلك. فمثلا نقرأ في الأصحاح العاشر من سفر دانيال أن دانيال صلى إلى الله وراح ينتظر جوابا منه، ولكنه لم يحصل على جواب من الله. وبعد 21 يوما جاء ملاك إلى دانيال وقال له: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس أي الشيطان وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس، وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. إذن فقد حاول الشيطان أن يمنع الملاك من الوصول إلى دانيال إلى أن جاء ميخائيل وأعان الملاك وأطلقه. وهذا يرينا مستمعية أن هناك حربا شرسة تجري في النطاق الروحي، ولكن هذه الحرب الشرسة بلغت أوجها على الصليب، وعلى الصليب هزم يسوع الشيطان وقوى الظلام شر هزيمة. ونحن نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدد 15: إن الله جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، أي في المسيح. لذلك مستمعية إن سلكنا في الروح فإننا سنبقى منتصرين، لأن الشيطان مهزوم هناك. أما إذا سلكنا بحسب الجسد فإننا سنحارب عدوا لا نراه، ومن الصعب عليك أن تحارب عدوا غير مرئي. لذلك فإننا في حاجة إلى الأسلحة الروحية التي يتحدث عنها الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من العدد 3-5، إذ نقرأ: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. وأهم سلاح روحي متاح لدينا هو الصلاة. والأمر المدهش يا أحبائي هو أن الصلاة ليست محصورة في زمان أو مكان، فيمكنك أن تصلي لأجل صديق لك في مدينة أخرى أو حتى في بلد آخر. وقد أعطانا الله أسلحة تضمن نصرتنا على عدو نفوسنا أي إبليس. ثم يقول داود في الأعداد من السادس إلى العاشر: فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه، إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة، ليته بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمس خبزا من خربهم. إن أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا حين نقرأ هذه الكلمات هو: كيف يمكن لرجل بار مثل داود أن يتفوه بكلمات كهذه على هؤلاء الأشخاص؟ فقد كان يتحدث قبل قليل عن محبته لهم، ولكننا نقرأ هنا كلمات قاسية جدا تعبر عن الرغبة الشديدة في الانتقام. كذلك كيف يمكن لهذا المرنم الحلو أن يقول كلمات كهذه؟ فروح الانتقام لا تتفق مع العبادة والصلاة. والجواب الوحيد يا أصدقائي الذي يمكن أن يكون منطقيا هو أن داود نطق بهذه الكلمات بروح النبوءة على أعداء الرب وشعب الرب. بعبارة أخرى، فإن داود لا يطالب هنا بسكب اللعنات على هؤلاء الأشرار، بل هو ينطق بكلمات وضعها روح الله على لسانه لتكون نبوءة عن الويلات التي ستأتي على أعداء داود ورب داود. والحقيقة هي أن ما جاء في هذا المزمور من لعنات هو تحذير قوي لكل من يعادي المسيح وكنيسته. إذن يقول داود هنا بروح النبوءة: فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. فالشرير يا أصدقائي قد لا يدرك شره أحيانا إلا إذا تألم بسبب شخص يفوقه شرا ودهاء، والظالم قد لا يشعر بظلمه للآخرين إلا إذا ضاق شخصيا طعم الظلم. لذلك فإن من يتبعون الشيطان ويفعلون مشيئته يجب أن يتوقعوا المصير نفسه، فمن يقف الشيطان عن يمينه ليغويه سيهلك حتما. كذلك يقول داود عن الشرير: إذا حوكم فليخرج مذنبا. فخطايا الشرير تتقدمه إلى القضاء، وعندما يمثل أمام محكمة السماء سيجد أن خطاياه وآثامه تشهد عليه. ويقول داود: وصلاته فلتكن خطية. ولا شك أن صلاة الشرير مكرهة عند الرب. فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15 والعدد 8: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ونقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 28 والعدد 9: من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة. ويقول داود: لتكن أيامه قليلة. وهذا يذكرنا بما جاء في المزمور 55 والعدد 23، إذ نقرأ: رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم، فهم يموتون سريعا لأن الله يقصر أعمارهم أحيانا، لأنه يعلم أن موتهم سيكون راحة للمظلومين والمقهورين. ويقول داود أيضا: ووظيفته ليأخذها آخر. وقد اقتبس بطرس هذا الشاهد وطبقه على يهوذا الإسخريوطي. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول من العدد 15 إلى 22: وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط، فانسكبت أحشاؤه كلها. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دمه، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. ويقول داود أيضا: ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة، ليته بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمسوا خبزا من خربهم. فعندما يكون الآب ظالما، قد يفتقد الله ذنوب الآباء في الأبناء، فلا يسمح للثروة التي جمعها الأب الظالم والشرير أن تدوم لأولاده من بعده. وهذا يحدث عادة عندما يشترك جميع أفراد العائلة في استغلال الفقراء والمساكين، أو عندما يصمتون على شرور الزوج أو الأب. ثم نقرأ في الأعداد من العدد 11 إلى 15: ليصطد المرابي كل ما له، ولينهب الغرباء تعبه، لا يكن له باسط رحمة، ولا يكن مترأف على يتاماه، لتنقرض ذريته في الجيل القادم، ليمحى اسمهم، ليذكر اسم آبائه لدى الرب، ولا تمحى خطية أمه، لتكن أمام الرب دائما، وليقرض من الأرض ذكرهم. لننظر الآن مستمعي الأحباء إلى كل لعنة من هذه اللعنات. فداود يقول: ليصطد المرابي كل ما له، ولينهب الغرباء تعبه. وهذا ما حدث لبني إسرائيل أنفسهم عندما ابتعدوا عن الرب. فنحن نقرأ في سفر القضاة الأصحاح السادس من العدد 3 إلى 6: وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. ثم يقول داود: لا يكن له باسط رحمة، ولا يكن مترأف على يتاماه. فمن لا يصنع رحمة مع الآخرين لن يجد رحمة هو أيضا، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. ثم يقول داود: لتنقرض ذريته في الجيل القادم، ليمحى اسمهم، ليذكر اسم آبائه لدى الرب، ولا تمحى خطية أمه، لتكن أمام الرب دائما، وليقرض من الأرض ذكرهم. وهذه أيضا مستمعي الأحباء نتيجة طبيعية لما ورد سابقا. وسوف يأتي يوم يمحو الله فيه ذكر الأشرار من الأرض. ثم يقول داود في الأعداد من 16 إلى 20: من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته، وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه، لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضية من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسه. فهذه اللعنات مستمعية ستأتي على من لا يصنع رحمة مع الآخرين. كذلك فإن الذي يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا سينال عقاب حبه للعنة وكرهه للبركة. فالذي يشتهي اللعنة يحصل على مبتغاه، والذي يكره بركة الرب لن يحصل عليها. ولأنه أحب اللعنة فإنها ستلتصق به، ليس من الخارج فقط بل من الداخل أيضا. ثم يقول داود في الأعداد من 25-25: أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني، فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي، كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة، ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمن، وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. بعد أن انتهى داود من ذكر اللعنات التي تنتظر الأشرار الذين يصرون على شرهم وعناد قلبهم، فإنه يتجه إلى الرب ويتضرع إليه أن ينجيه، وهو يقول إنه فقير ومسكين ومجروح، وهو يصف حالته الصحية والنفسية ويشكي أمره لله. وأخيرا يقول داود في الأعداد من 26-31: أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك. أنت يا رب فعلت هذا، أما هم فيلعنون، وأما أنت فتبارك. قاموا وخزوا، أما عبدك فيفرح، ليلبس خصمائي خجلا، وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي، وفي وسط كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه. ففي خضم كل هذا الخوف والألم يرجو داود من الرب أن يأتي لمعونته وتخليصه حسب رحمته. فإن كان أعداؤه يلعنونه فإنه يعلم أن الرب يباركه. وقد كان داود يتمنى أن يعلم أعداؤه أن الرب هو الذي نجاه وأنقذه من بين أيديهم، لكي يؤول كل المجد لله الحي. ومع أن أعداءه سيخزون، فإنه يعلم يقينا أن الله سيملأ قلبه بالفرح والسلام في نهاية المطاف. والحقيقة هي أن هذه نبوءة عن مصير جميع الأشرار وعن مصير جميع الأبرار. فالأشرار سيخزون في النهاية، والأبرار سيفرحون ويسبحون الله. آمين.
بعد أن قرأنا الكلمات القوية لهذا المزمور واللعنات التي تنبأ بها داود على الأشرار، لا يسعنا إلا أن نتذكر ما أوصانا به يسوع بخصوص معاملة أعدائنا. فقد قال يسوع: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. وقد قال أيضا: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر المزامير من الكتاب المقدس. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يعينك الرب في محنتك وأن يخلصك حسب رحمته وأن يباركك بكل بركة. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يعطيك الرب نعمة لكي تبارك لاعنيك وتصلي لأجل الذين يضطهدونك ويسيئون إليك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أبانا نتضع أمامك، أبانا اكسر قلوبنا بنيرانك، قدس أفكارنا، املأنا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.